أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في المبحث الثاني فيما يرتبط بما عنونه الشهيد الصادق الورود من الجانبين، وذكرنا أن الحالة منسبقة إلى الذهن للورود من الجانبين هي تقييد كل واحد من الحكمين موضوعا بعدم الآخر، وهذا النحو من التقييد على إطلاقه مستحيل. ذلك أنه معنى جعل الحكمين معا، جعل حكمين لا ينتهيان إلى مقام العمل، إذ تشريع كل واحد منهما غير قابل لأن ينتهي إلى مرحلة الفعلية. وهو نحو من أنحاء الدور في الحقيقة، إذ الملاك في جعل الحكم ليس في نفس الجعل في الأحكام الواقعية، بل وحتى الظاهرية على ما هو التحقيق في محله. فإذا كان كل واحد منهما حتى يكون حكما موقوف على عدم الآخر، وكلاهما شرعا معا، فلا شك ولا ريب في أنهما لا يلتقيان معا، فنعلم بكذب أحدهما على الأقل، وهذا هو ميزان التعارض كما هو واضح. فلا يمكن جعل حكمين من قبل الشارع الحكيم بهذا الشكل. إنما الكلام في أنه هل يعقل الجعل في حد نفسه بحيث يكون الورود من الجانبين بنحو من أنحاء التقييد أم لا يعقل؟ تعرض الشهيد الصدر رضوان الله عليه، وهو الوحيد فيما نعلم المتعرض لهذه الجهة من البحث صناعيا، وإن ذكر شيء من هذا في كلمات الفقهاء والأصوليين بمناسبة البحث عن الحج عند الاستطاعة إليه، إذا كان مستطيع ناذرا لصرف مبلغ من المال في أمر آخر تذهب به الاستطاعة من قبل أن يستطيع. هناك في معالجات فقهية حاول الشهيد الصادق هذه المعالجات الفقهية أن يأتي بها في المباحث الأصولية لتكون ضوابط كبروية في البحث الأصولي تطبق في المثال الفقهي المعروف، وتكون قابلة للتطبيق في نظيره إن وجد له نظير، ولا يمتنع وجود النظير له كما هو واضح. من هنا أفاد رضوان الله عليه أن تقييد كل واحد من الاثنين بعدم الآخر مطلقا كما تقول هو مستحيل، وهو يفضي إلى التكاذب بالذات والتعارض. لكن يمكن تقييد كل واحد منهما بعدم الآخر تقييدا لولائيا. شو يعني لولائيا؟ بمعنى أن كل واحد منهما يقول أنا موجود لولا وجود الحكم الآخر، بمعنى هو موجود أو غير موجود الآخر، أو إذا لم يكن الحكم الآخر موجودا. طيب إذا كان الأمر كذلك فحينئذ كل واحد من الحكمين مقيد بعدم الآخر. إن لم يوجد، هذه هي الإضافة في الحقيقة، ربما كانت العبارة الأولى قاسية. أما إن وجد فيقول إن وجد الآخر فأنا غير موجود. فكل واحد من الحكمين مقيد بعدم الآخر في ظرف عدم وجوده. يعني السالبة من انتفاء الموضوع هيك راح تصير، بحيث إذا وجد الآخر فأنا لا أمانعه، يكون واردا علي. طيب والطرف المقابل يقول نفس الكلام أيضا. هنا لا ينتهي الأمر إلى الدور، إذ لا يوجد توقف بالفعل، بل هو توقف في ظرف عدم وجود الآخر. أما حيث يوجد فأنا لست موجودا. ثم تنبه الشهيد الصادق رضوان الله عليه، قال المفروض في الورود من كلا الجانبين وجود الدليل على كلا الحكمين، والمفروض أن هذا التقييد الممكن ثبوتان لا نكتشفه إلا إذا كان موجودا في قالب دليل تشريعي بين أيدينا. فإذا ورد نصان قيد الحكم الوارد في كل واحد منهما بالعدم اللولائي للآخر، يعني بعدم الآخر في ظرف عدم وجوده، فنحن في الحقيقة لدينا دليل في حد نفسه حجة على الحكم الأول، ولدينا دليل حجة في حد نفسه على الحكم الثاني. فحينئذ لا نستطيع أن نقول بأن الحكم الأول فعلي لوجود الدليل على الثاني، ولا يمكن أن يكون الحكم الثاني فعليا لوجود الأول. فقد يقال إننا انتهينا إلى نفسه ما كان فساده وبطلانه واضحا، ولو لا من جهة الدور، بل من جهة امتناع صيرورة أي واحد منهما فعليا. إذ الدليل على وجود كل واحد منهما موجود، ولذا فقد التسم رضوان الله عليه بأن هذين الحكمين المتضمنين بدليلين من هذا القبيل لا نستطيع أن نثبت فعلية أي واحد منهما واحد، ولا يمكن أن يجتمعا بنحو الجعل المولوي الفعلي للمولى، فلا ننتهي فيهما إلى إثبات حكم، لا الحكم الأول ولا الحكم الثاني. نعم، إنما يمكن الانتهاء إلى محصلين إن وجد دليل خارج عن الدليلين، أفاد أن الحكم الفعلي هو أحد هذين الحكمين على وجه التعيين، أو علمنا إجمالاً بثبوت أحد الحكمين؟ فعلى الأول يثبت ما دل الدليل الثالث عليه تعيينا، وعلى الثاني إذا تشكل علم إجمالي منجز نجري أحكام العلم الإجمالي. هذا ما أفاده الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه برمته مع غاية توضيحه، لأنه إذا بتقرأ التقرير أصلا لا يفهم منه شيء. هذا ما أفاده رضوان الله تعالى عليه. الجواب هنا بأن الكلام في الورود سواء من أحد الجانبين أو من كلا الجانبين إنما يرتبط بالدليل الوارد والدليل المورود، فلا ينبغي سيدنا في هذا البحث أن تزج بوجود قراء علمية خارجية. أنا إذا تشكل عندي علم إجمالي توجد أدلة أو لا توجد أدلة لا يفرق الأمر أبدا، إنما الكلام كل الكلام في أن الدليلين الوارد والمورود هل يمكن جعلهما بهذا الشكل أو لا يمكن جعلهما بهذا الشكل بمعزل عن أمر خارجي. فنقول سيدنا لا يخلو الأمر من وجود دليل خارجي أو قرينة خارجية أو عدم وجود دليل أو قرينة. على تقدير وجود دليل خارجي أو قرينة هو المتبع دون أحد الدليلين أو كليهما، لكن البحث كان ينبغي أن يقتصر على عدم وجود الدليل الخارجي، لنرى أنه على تقدير عدم وجود الدليل الخارجي هل يصح جعل حكمين من هذا القبيل أم لا يصح؟ صحيح ما أفدتم أنه لا يلزم الدور هنا كما كان يلزم في الحالة السابقة، ولكن تبديل العدم المطلق يعني تقييد كل واحد بعدم الآخر على الإطلاق بالعدم اللولائي يعني بعدم الآخر في ظرف عدم وجوده لا يشفع لإمكان صدور جعلين من هذا القبيل، إذ سوف يكون وجود جعلين من هذا القبيل يستلزم عدم انتهاء أي منهما إلى الفعلية. ذلك أن دليل وجوب الحج مثلا مقيد بعدم كون المال المحصل للاستطاعة يجب صرفه في أمر آخر، بحيث لا يكون وجوب الحج مقيدا بعدم الثاني إلا في ظرف عدم وجوده، مو هكذا؟ والعكس بالعكس، دليل النذر أيضا على الفرق. فحينئذ نقول وجد الدليل الدال على الأول ووجد الدليل الدال على الثاني، لأن نحن من وين منشكل توارد بين الحالتين لولا وجود الدليل على الاثنين، وكل واحد في حد نفسه معقول، وكل واحد في حد نفسه شرط فعليته غير متحقق فلا ينتهي إلى فعلية، فيكون الجعل حينئذ في حد نفسه بهذا الشكل الجمع بين الجعلين يكون لغويا، لأنه لا ينتهي أي من الحكمين إلى الفعلية، لأن هذا مورود وذاك مورود معا وكلاهما في مرتبة واحدة. وأساس الحكمة في الجعل هي إيجاد الداعي لدى المكلف للإنبعاث ولو الداعي الشأني، وهكذا حكمان يجعلان بهذا الأسلوب لا ينتهيان إلى الدافع الحكمي من جعلهما للمولى وعليه، فنحن نقول بهذا يمتنع صدور جعلين من هذا القبيل معا عن المولى، فإما أنهما غير صادرين، وإما أن أحدهما على الأقل غير صادر، وهذا الميزان في التعارض. أما وجود علم إجمالي من خارج أو أمر آخر، هذا لا علاقة له بالتعارض. حتى في المتعارضين قد يحصل هذا، حتى في المتعارضين قد يحصل هذا الأمر، خصوصا المتعارضين بالعرض. عندي دليل دال على وجوب الظهر، وعندي دليل دال على وجوب الجمعة، وأنا أعلم إجمالا أنه لا تجب صلاتان في يوم واحد. متعارض هذا؟ قالوا عنه غاية الأمر تعارض بالعرض مش بالذات، يعني بمعونة هذا العلم من خارج. هنا عكسه، العبرة بالتعارض وعدمه بالنظر إلى الدليلين بالدرجة الأولى، وهذان دليلان إذا نظرنا إليهما في حد نفسيهما لا يمكن أن يجعلا معا من المولى، فيوجد تهافت بينهما. مش بالضرورة التهافت أن يكون وجود دعوية مضادة أو مناقضة لكل منهما، بالفعل يكفي أن يكون التهافت من جهة أن أيا منهما لا ينتهي إلى دعوية، فيكون الجعل لغويا حينئذ في حد نفسه. صدورهما معا من المولى لغوي، لأن أيا منهما لا ينتهي إلى الفعلية. الفرض الآخر الذي يفترضه الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه ويعنونه بالثالث، نحن ثاني لأن الأول قلنا أصلا خارج عن البحث، الحالات التوارد المحتملة، يعني نحن لابد أن نذكر أن يكون كل واحد من الدليلين متكفلا لحكم مقيد بالعدم الفعلي للآخر، يعني الحالة المستحيلة، مش العدم اللولائي الذي شرحناه اليوم، جيد، إلا أنه لا يكون مقيدا بعدم المخالف مطلقا، بل يكون كل منهما مقيدا بعدم حكم يمتاز ذلك الحكم على الحكم الأول، في أنه ليس مقيدا بقيد من قبيل قيد الأول. شو؟ بعدم حكم يمتاز ذلك الحكم على الحكم الأول، في أنه ليس مقيدا بقيد من قبيل قيد الأول، جيد، الذي يقتضي محكوميته للأول، بل يكون هو الحاكم على الأول، وحينئذ انظر العبارة كما هي، يكون مقتضى دليل كل منهما وجوبه، ولا يتقدم أحدهما على الآخر. ليش؟ لأن المفروض أن ما قيد بعدمه كل واحد منهما هو حكم يفترض امتيازه عليه، وليس في شيء من الحكمين امتياز كذلك، فلا يوجد حاكم في المقام، فيقع التعارض بينهما أو التزاحم. إذن هذا ورود ما بدي أشرحها أصلا، ما في داعي للشرح. إذا ينتهي إلى التعارض باعترافكم سيدنا، ليش تردد أساسا بين التعارض والتزاحم؟ بين التعارض والتزاحم يوجد فرق عظيم. التعارض يوجد تنافي بين الدلالتين أو المدلولين، في التزاحم لا يوجد تنافي إلا في مقام الامتثال، والتزاحم إنما ينشأ من جهة ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين، وإلا فكل حكم ملاكه لا يزاحم ملاك الآخر في حد نفسه، دلالته لا تزاحم دلالة الآخر، مفاده لا يزاحم مفاد، دعويته لا تزاحم دعوية الآخر، هذا ملك التزاحم. بينما ملك التعارض هو التنافي بين المدلولين أو الدلالتين بحسب تعريفي الشيخ والأخ ومن تبعهما، بحيث لا يمكن صدور الحكمين معا من المولى، إما بالذات للتفاوت والتناقض الذاتي أو لما علم من المولى فينشئ تعارضا بالعرض، من خارج الدليلين، يعني مثل لم يوجب المولى صلاتين في يوم واحد في الظهر والجمعة. إذا كان الأمر كذلك فإن تقييد كل واحد من الدليلين بعدم الحكم المخالف له مطلقا، لكن بحيث لا يكون الحكم الآخر يمتاز على ذلك الحكم الأول، ولا دليل على امتياز أي منهما على الآخر. في دليل على امتياز أي منهما على الآخر المفروض مش من داخل الدليلين، من دليل ثالث. المفروض أنه لا يوجد دليل على امتياز كل واحد منهما على الآخر، فهو مقيد بعدم الآخر الذي لا الذي يكون له امتياز عليه. أنا إذا في دليل أقوى مني ملاكا فأنا غير موجود، هذا مثلا. طيب، ولا دليل على الامتياز لا من هذا الطرف ولا من هذا الطرف، ثبوتا يمكن أن يكون أحدهما له امتياز لكن لا دليل عليه، منتفي الدلالة على امتياز أحدهما على الآخر. شو يؤدي هذا؟ يؤدي إلى فعلية كل من الحكمين وعدم ورود أحدهما على الآخر بالفعل، وفعليتهما معا تعني التضاد فيما بينهما، لأن المفروض أن مفادهما لا مما لا يجتمعان، أن مفاديهما مما لا يجتمعان، ولذلك يحصل تعارض. وبالدقة هنا يحصل تعارض وليس تزاحم في الحقيقة الاصطلاحي، ولذلك هذا ليس ورودا من الجانبين يا أخوان، إنما يسمى الورود ورود من الجانبين مش بالشكل، إنما يسمى ورود إذا كان كل من الدليلين واردا على الآخر، وكان هذا الورود واقعي ويمكن القول به وقبوله، هذا بتسمى ورود. وإلا إذا فرض ورود لا ينتهي إلى محصل ولا يكون معقولا في حق المولى الحكيم المشرع العقلائي، فلا شك ولا ريب في أنه لا يكون وردا بالفعل، يكون افتراض ورود دل الدليل على عدم إمكان القول به، وهو تعارض وليس ورود، لأن ميزان الورود أن يكون الدليل الوارد يتصرف وجدانا في موضوع الدليل الآخر، يعني يتصرف في حيثية لا يتعرض لها الدليل الآخر، مفروغ عنها في الدليل الآخر. هنا كل واحد من الدليلين يقول أنا موجود إن لم يوجد دليل على خلافي، يعني بنفس الموضوع على خلافي يكون له امتياز علي من الطرفين، ولا يدل أي من الدليلين على امتياز في البين، ينتهي إلى التعارض عمليا كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان، لأن شرط كل واحد منهما محقق حينئذ، إذ لا دليل على امتياز الأول على الثاني ولا الثاني على الأول، فإذا لم يوجد الدليل على الامتياز فكلاهما فعلي، فيحصل التعارض وليس التزاحم في الحقيقة، لأن التزاحم فرع عدم وجود أي تنافي في مرحلة الدليل والدليلية، وأن ينحصر التنافي في ضيق قدرة المكلف عن الجمع بينهما، فيقيد بمقيد لبي فقط، إطلاق الدليل يقيد بمقيد لبي يرتفع به هذا التنافي الآني إن صح التعبير، أو الخاص وليس الدائم بين الدليلين، الناشئ من الابتلاء الفعلي في حالة من الحالات أو في بعض الحالات في أحسن الحالات قولوا بعدم إمكان الجمع بين مدلولي الدليلين، إطلاق في الأول مع الثاني يقتضيان الجمع في مورد عدم القدرة مدفوع باستحالة التكليف بغير المقدور، من هنا نقول مقيد لبي كما هو واضح. هنا نفس الأمر كذلك، هنا من باب التعارض وليس من باب التزاحم في شيء. الحالة الرابعة حتى نختم البحث، الحالة الرابعة هنا أو الثالثة بحسب تسلسلنا في الممكنات، أن يكون الدليلان متكفلين لحكمين أخذ في أحدهما العدم اللولائي للآخر. يعني أنا موجود، إن لم يكن حكم على خلافه موجود في ظرف عدم وجود ذلك الحكم، بحيث إذا وجد أنا مو موجود، أنا لا أقاومه، أنا عم أقول أنا موجود هون لأنه فلان مش موجود، إذا فلان بيكون موجود أنا غير موجود، هذا مع العدم اللولائي. فإذا هذا الآخر وجد أنا غير موجود، لكن من الطرف الآخر الحكم الآخر مقيد بعدم الآخر بالنحو السابق للآن سبق معنا، أن لا يكون هنالك حكم له امتياز عليه. جيد كيف جيد؟ هذا كلام واقعي. بأن يدعى أن وجوب الحج مقيد بالاستطاعة المالية، شرط أن لا يوجد حكم على خلافه. ففي ظرف عدم وجود ذلك الحكم أنا موجود، جيد، حكم على خلافي لا يوجد، إذا وجد حكم على خلافي أنا ما موجود، جيد. دليل النافر يشترط الشارع في موضوعه أن لا يكون هنالك حكم على خلافه يمتلك المزية عليه، تقييد فعلي مش لولاني. فيقال إن دليل وجوب الوفاء بالناذر دل على أن الناذر إنما يجب الوفاء به إذا كان متعلقه راجحا، ودليل الحاج لم يشترط سوى الاستطاعة المالية وهو دال على رجحانه في ظرف الاستطاعة المالية ولم يشرط بشرط أزيد من هذا. فدليل وجوب الحاج ذو مزية على دليل وجوب الناذر الذي يشترط في متعلقه أن يكون راجحا أو أن لا يكون مرجوحا، أو تستطيع تقوله كما قال البعض أنه يكون مشروط بالقدرة الشرعية على صرف المال في المنذور مثلا، ويدعى أن دليل وجوب الحاج يتطلب صرف المال في مورد الاستطاعة مثلا. اختلاف فروض طبعا في الفقه، هذا مش في الأصول بدنا نتعرض له. فحينئذ يصبح دليل وجوب الحج واردا على دليل وجوب الناذر. هذه جيدة، هذه الحالة حالة جيدة، حالة واقعية، وهي الحالة الواقعية سيدنا المطروحة في بحث الحج النذري لتقديم في بحث النذر الذي يصرف الاستطاعة أو جزءا منها بحيث لا يبقى مستطيعات، وتقديم وجوب الحج على وجوب الناذر أو على الشيء المنذور. فهو تصرف في موضوع دليل الناذر يقتضي تقديم وجوب الحج على وجوب الناذر. هذه هي الحالة الرابعة يا إخوان. بعدين شيخ صن بيقول بالتأمل يمكن الإنسان يستخرج حالات أخرى أكثر هذه الحالات، كما اتضح يا إخوان هي ليست حالات معقولة وليست حالات توارد في الحقيقة. توارد بيقول لك أنا أنت بنتهي للتعارض لولا دليل من الخارج، هذا ليس توارد. الكلام في النظر إلى الدليلين، هل يوجد توارد أو لا يوجد توارد؟ أما حيث ينتهي للتعارض فهو لا ينتهي لمحصل. ولذلك أنا في تقدير التوسع بهذا البحث بهذه الطريقة على أساس توسعة بعض التطبيقات الفقهية التي تفتقت عنها ذهنية الفقهاء والأصوليين في الفقه في بعض الموارد الفقهية لتنقيح كبريات أصولية منها بهذا الشكل، وإن كان على أساس المنهج في الأساس لا مانع منه أن الإنسان يتنبه من فرع وينتهي إلى أصل ويؤسس قاعدة لكن هذه الحالات لم تكن موفقة في تقديري يا أخوان، سوى الحالة الأخيرة، والحالة الأخيرة تقتضي تقديم وجوب الحج على وجوب النذر. فيه بعد شوية كلام الشيخ صح لا داعي للتعرض له، وهو بحث عادة يتعرض له في الفقه وبالأخص في فقه الحج، الحج النذري. هذا تمام الكلام في المبحث الثاني وهو التوارد من الجانبين. بقيت أحكام عامة للورود لا بأس بها، هذه نوع من التعداد استخرج من أصل بيان حد الورود وتعريفه، يعني التعرض له إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.